هو الإيمان يرسم لي حياتي به.
إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير تقدم سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام للعالم الجليل تقي الدين النبهاني رحمه الله، إعداد أستاذ محمد أحمد النادي.
الحمد لله ذي الطول والإنعام والفضل والإكرام والركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام خاتم الرسل العظام وآله وصحبه وأتباعه الكرام الذين طبقوا نظام الإسلام والتزموا بأحكامه أيما التزام، فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم وثبتنا إلى أن نلقاك يوم تزل الأقدام يوم الزحام. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، ومع الحلقة 45 بعد 100 وعنوانها الصلاحيات التي يملكها الخليفة، الجزء الثاني، نتأمل فيها ما جاء في الصفحة 99 من كتاب نظام الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني، يقول رحمه الله: المادة 36، يملك الخليفة الصلاحيات الآتية: د، هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعا مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة. ه، هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته، والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر وقواد الجيش وأمراء ألويته، وهم جميعا مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة. واو، هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة، سواء كان ذلك متعلقا بالواردات أم بالنفقات. ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته: أيها الصائمون، يا أمة الإيمان، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا، وبالإسلام عقيدة ونظاما للحياة، أيها المسلمون في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا خير أمة أخرجت للناس، أيها المؤمنون الغيورون على دينكم وأمتكم، أعد الشيخ تقي الدين النبهاني هو وإخوانه العلماء في حزب التحرير دستور الدولة الإسلامية، وها هو يواصل عرضه عليكم حتى تدرسوه وأنتم تعملون معنا لإقامتها. وهذه هي المادة 36، وإليكم بيان أدلة الفقرات 3 الأخيرة دال وهاء وواو الواردة في المادة من كتاب مقدمة الدستور، وهي على النحو الآتي: وأما الفقرة دال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعين الولاة، فعين معاذا واليا على اليمن، وهو الذي كان يعزل الولاة، فعزل العلاء بن الحضرمي عن البحرين لأن أهلها شكوا منه، مما يدل على أن الولاة مسؤولون أمام أهل الولاية كما هم مسؤولون أمام الخليفة ومسؤولون أمام مجلس الأمة، لأنه يمثل جميع الولايات. هذا بالنسبة للولاة. أما المعاونون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له معاونان، هما أبو بكر وعمر، ولم يعزلهما ويولي غيرهما طوال حياته، فهو الذي عينهما ولكنه لم يعزلهما، غير أنه لما كان المعاون إنما أخذ السلطة من الخليفة وهو بمثابة نائب عنه، فإنه يكون له حق عزله قياسا على الوكيل، لأن للموكل عزل وكيله إلا إذا ورد نص بمنعه عن عزله في حالات خاصة. وأما الفقرة هاء فإن دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد عليا رضي الله عنه قضاء اليمن، وفي الاستيعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين معاذ بن جبل قاضيا على الجند ناحية في اليمن، وقد كان عمر رضي الله عنه يولي ويعزل الولاة والقضاء، فعين شريحا قاضيا للكوفة وأبا موسى قاضيا للبصرة، وعزل شرحبيل بن حسنة عن ولايته في الشام، وولى يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية. فقال له شرحبيل بن حسنة: يا أمير المؤمنين، أعجزت أم خنت؟ قال: لم تعجز ولم تخن. قال: ففيما عزلتني؟ قال: تحرجت أن أؤمرك وأنا أجد أقوى منك، كما ورد في مصنف عبد الرزاق. وولى علي رضي الله عنه أبا الأسود ثم عزله، فقال: لما عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. وقد فعل عمر وعلي ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، ولم ينكر على أي منهما منكر. فهذا كله دليل على أن للخليفة أن يعين القضاة بوجه عام، وكذلك له أن ينيب عنه من يعين القضاة قياسا على الوكالة، إذ له أن ينيب عنه في كل ما هو من صلاحياته، كما له أن يوكل عنه في كل ما يجوز له من التصرفات. وأما استثناء عزل قاضي المظالم فهو في حالة نظر القاضي قضية مرفوعة على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته، وذلك استنادا إلى القاعدة الشرعية: الوسيلة إلى الحرام حرام، حيث إن جعل صلاحية عزله في هذه الحالة للخليفة يوجد تأثيرا في حكم القاضي، وبالتالي يعطل حكما شرعيا، وهذا حرام. ويكون وضع صلاحية عزل قاضي المظالم بيد الخليفة وسيلة إلى الحرام، وبخاصة وأنه يكفي في القاعدة هذه غلبة الظن وليس القطع، ولذلك تجعل صلاحية عزل قاضي المظالم في هذه الحالة لمحكمة المظالم، وفي الحالات الأخرى يبقى الحكم على أصله، أي أن حق تعيينه وعزله هو للخليفة. وأما تعيين مديري الدوائر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عين كتابا للإدارة في أجهزة الدولة، وكانوا بمثابة مديري الدوائر، فعين المعيقب ابن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، كما عينه على الغنائم أيضا، وعين حذيفة بن اليمان يكتب خرص ثمار الحجاز، وعين الزبير بن العوام يكتب أموال الصدقات، وعين المغيرة بن شعبة يكتب المداينات والمعاملات، وهكذا. وأما قواد الجيش وأمراء ألويته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عين حمزة بن عبد المطلب قائدا على 30 رجلا ليعترض قريشا على شاطئ البحر، وعين عبيدة بن الحارث على 60 وأرسله إلى وادي رابغ لملاقات قريش، وعين سعد بن أبي وقاص على 20 وأرسله نحو مكة، وهكذا كان يعين قواد الجيوش، مما يدل على أن الخليفة هو الذي يعين القواد وأمراء الألوية. وهؤلاء جميعا كانوا مسؤولين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا مسؤولين أمام أحد غيره، مما يدل على أن القضاة ومديري الدوائر وقواد الجيش ورؤساء أركانه وسائر الموظفين ليسوا مسؤولين إلا أمام الخليفة، وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة، ولا يسأل أحد أمام مجلس الأمة سوى المعاونين والولاة ومثلهم العمال، لأنهم حكام، وما عداهم لا يكون أحد مسؤولا أمام مجلس الأمة، بل كلهم مسؤولون أمام الخليفة. وأما الفقرة واو فإن موازنة الدولة بالنسبة لأبواب الواردات وأبواب النفقات محصورة في الأحكام الشرعية، فلا يجبى دينار واحد إلا بحسب الحكم الشرعي، ولا ينفق دينار إلا بحسب الحكم الشرعي، غير أن وضع تفصيلات النفقات أو ما يسمى بفصول الموازنة فهو الذي يوكل لرأي الخليفة واجتهاده، وكذلك فصول الواردات، فمثلا هو الذي يقرر أن يكون خراج الأرض الخراجية كذا، وأن تكون الجزية التي تؤخذ كذا، وهذه أموالها هي فصول الواردات، وهو الذي يقول ينفق على الطرق كذا وينفق على المستشفيات كذا، وهذه وأمثالها هي فصول النفقات. فهذا هو الذي يرجع إلى رأي الخليفة، والخليفة هو الذي يقرره حسب رأيه واجتهاده، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يأخذ الواردات من العمال، وهو الذي كان يتولى إنفاقها، وكان بعض الولاة يأذن لهم بتسليم الأموال وبإنفاقها كما حصل حين ولى معاذا اليمن. ثم كان الخلفاء الراشدون ينفرد كل منهم بوصفه خليفة في أخذ الأموال وفي إنفاقها حسب رأيه واجتهاده، ولم ينكر على أحد منهم منكر، ولم يكن أحد غير الخليفة يتصرف في قبض دينار واحد ولا يصرفه إلا إذا أذن له الخليفة في ذلك، كما حصل في تولية عمر لمعاوية، فإنه جعل له ولاية عامة يقبض وينفق. وهذا كله يدل على أن فصول موازنة الدولة إنما يضعها الخليفة أو من ينيبه عنه. هذه هي الأدلة التفصيلية على تفصيلات صلاحيات الخليفة، ويجمعها كلها ما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وفي رواية أحمد والبيهقي وأبي عوانة عن عبد الله بن عمر الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أي أن جميع ما يتعلق برعاية شؤون الرعية من كل شيء إنما هو للخليفة، وله أن ينيب عنه من يشاء بما يشاء كيف يشاء قياسا على الوكالة. أيها المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وللحديث بقية. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم، ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الإيمان
يرسم لي حياتي. سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، إعداد أستاذ محمد أحمد الناسي.